أهلا وسهلا بكم أحبتي المشاهدين الكرام، ونحن نلتقي معكم مجددا وضمن حلقة أخرى من برنامجكم في انتظار النور. هذا الانتظار الذي ننتظره لكي يقذف الله في قلبنا ذلك النور الأقدس، نور محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليه. ونور محمد بالتأكيد هو نور المعرفة التي يجلي بها القلب من كل صدأ ومن كل أدران يمكن أن تكون قد غلفت هذا القلب. أحبتي المشاهدين الكرام، ضيفنا العزيز فضيلة الشيخ حسن سويدان معنا في الاستوديو، فأجدد الترحيب به، أهلا وسهلا بكم.
حياكم
شيخنا العزيز، ونحن نلتقي في حلقة أخرى معكم ومع المشاهد الكريم. نحن شيخنا العزيز في البداية ما زلنا نطوف أو نتسلسل ضمن الدعاء الشريف، دعاء زمن الغيبة. اللهم عرفني نفسك، فإن لك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك، إلى آخر الحديث الطويل إن شاء الله. ونحن في صدد بيان المعاني الإلهية، المعاني الوجدانية التي تجلى بها هذا الحديث الشريف. الكلام لكم وأنا أستمع، وهناك بعض الأمور التي يمكن أن نستفيد منها في طيات هذا الدعاء الشريف، فالكلام لكم وأنا مستمع إليكم شيخ
إن شاء
العزيز.
الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
لا سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. ثم إني أحييك.
حياك الله شيخنا العزيز.
وأتوجه بتحيتي الغراء العطرة إلى جميع الإخوة والأخوات المشاهدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الإخوة والأخوات مستحضرون أننا بدأنا في قراءة في ظل الدعاء الشريف، وهو من أهم أدعية زمن الغيبة، واسمه دعاء الغيبة،
دعاء الغيبة الشريف،
واشتهر بعنوان دعاء زمن الغيبة. هذا الدعاء المروي بواسطة السفير الأول أو الثاني، والظاهر أنه للإمام سلام الله عليه،
الله
بدأ بدعاء مشهور في الروايات، اللهم عرفني نفسك، وتقدم في الحلقة السابقة، إلى أن وصلنا إلى قوله عليه السلام: اللهم فكما هديتني بولاية من فرضت طاعته علي. هديتني بولايتي من فرضت طاعته علي، إشارة إلى معنى ركزت عليه في الحلقة السابقة، أن الهداية، مقدمات الهداية بيد الإنسان بتوفيق من الله سبحانه وتعالى.
نعم.
أما الهداية، نفس الهداية، فهي إفاضة من الله سبحانه وتعالى. ومن هنا نقرأ دائما: اهدنا الصراط المستقيم.
نعم.
الهداية إفاضة. أعمالنا ليست هداية، أعمالنا تؤهلنا، تحقق الأرضية لإفاضة الهداية. طيب جيد. اللهم فكما هديتني، بأي شيء هديتني؟ ما قال عليه السلام: هديتني لولاية من فرضت طاعته. لا، بولايتي، والباء الأصل في أن تكون سبب. أنت يا ربي ببركة ولاية من فرضت طاعته
هديتني.
والمقصود منه الإمام المهدي سلام الله عليه. طبعا نحن نؤمن بجميع من تجب طاعتهم، الأنبياء وعلى رأسهم نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله، والأوصياء وعلى رأسهم أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. لكن واضح أن الخطاب يرتبط بالهداية الفعلية. الهداية الفعلية، المنطلق للهداية للإيمان الكامل بكل الأنبياء وبكل ما أرسل الله سبحانه وتعالى من أنبياء وكتب وسفراء إلى الأرض، هي ببركة السفير الإلهي الفعلي، حجة الله الفعلي. فبسبب ولايتي لمن فرضت طاعته علي هديتني إلى كل شيء، إلى الدين.
إذن يعني هناك فرق بين هذه القضية.
لو قال لي ولايتي، نعم، لكان المقصود الهداية إلى الولاية،
إلى الولاية،
يعني إلى معرفة إمامي والإيمان به. لا، هنا ببركة هدايتي إلى الإمام ومعرفتي بالإمام هديت إلى كل الدين. فالإمام في الحقيقة هو باب الله الذي منه يؤتى, كما
نعم
نقرأ في أدعية
نعم
أخرى.
نعم نعم.
فهو باب الله الذي منه يؤتى. فأنا بسبب ولايتي له, يعني بسبب معرفتي له وبيعتي له وتسليمي له,
نعم,
قد دخلت من الباب إلى أي شيء؟ إلى رحاب الهداية الواسعة,
إلى الهداية
الربانية. من الهادي في هذه الهداية؟ ليس في عالي. أنا أهيئ بعض المقدمات, ولكن الهداية إفاضية,
إفاضة
من الله سبحانه وتعالى. هديتني بولاية من فرضت طاعته علي من ولاة أمرك بعد رسولك.
بعد رسولك.
جيد.
نعم.
هنا أشير إلى منظومة النور.
نعم.
صلى بعد الله رسول الله, الله صلى الله عليه وآله.
صلوات الله وسلامه.
ثم يبدأ الدعاء بالتعداد من الإمام حتى وليت ولاة أمرك أمير المؤمنين.
نعم.
والحسن والحسين وعليا ومحمدا وجعفرا وموسى وعليا ومحمدا وعليا والحسن
والحسن
والحجة القائم المهدي
صلوات الله وسلامه,
صلواتك عليهم أجمعين. الآن حجة الله الفعلي عليه هو الإمام المهدي,
الإمام
من بابه أنا أدخل لأرتبط برسول الله صلى الله عليه وآله. وارتباطي برسول الله وارتباط بكل السلسلة المباركة من آدم عليه السلام إلى رسول الله,
رسول الله صلى الله عليه
وسلم. ومن ارتباطي برسول الله صلى الله عليه وآله أنزل إلى ولاة الأمر, إشارة إلى أن المنظومة العقائدية هي ارتباط, هي كل هي متصلة منذ خلق الله سبحانه وتعالى الأرض إلى يومك هذا. هذا واضح, ما نحتاج نطول.
نعم.
البحث في الإمامة طويل, لكن لسنا بصدده فعلا.
والحديث ينتقل إلى مفردة جديدة.
أحسنت. الدعاء ينتقل إلى فقرة التسليم. أنا أسميها اللهم فثبتني على دينك. أنا عرفت يا ربي أنت هديتني.
محاكاة.
يحتاج الإنسان بعد الهداية إلى الاستمرار على الهداية, يحتاج أن يجاهد في الله حق جهاده, أن يجاهد النفس الأمارة بالسوء أولا, فإن أعدى عدو الإنسان نفسه التي بين جنبيه. ويحتاج أن يجاهد كل أعداء الله سبحانه وتعالى. الإنسان بالدرجة الأولى أولياء الله الخالصون المعصومون يحتاج إلى التسليم لهم. بالتسليم لهم يكون قد أحكم عقيدته. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذه مفردة. مفردة الخلاف فيما بينهم. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. أول مرة يحكمك.
تحكيم.
ثانيا لا يجدوا حتى في داخل أنفسهم, مو بس بلسانهم يعترضون. وما أكثر الذين اعترضوا ممن لم يعرفوا حقيقة المعرفة. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضوا
حرج
بعد أكثر. خطوة ثالثة ويسلم وتسليم.
لابد
أن يكونوا قلبا قبل القالة. قبل الظاهر. راضين بفعلك يا رسول الله. اللهم فثبتني على دينك, هذا واحد.
التثبيت.
واستعملني بطاعتك, ولين قلبي. هذا ما ذكرته أنا في الحلقة الماضية. الإسلام لا يؤكد, الأديان السماوية كلها لا تريد إصلاح الظاهر فحسب, تريد إصلاح الظاهر بإصلاح الباطن. التركيز على البطن. على البطن أولا. التركيز على القلب أولا.
على القلب. نعم, بهذه العبارة.
ولين قلبي لولي أمرك وعافني مما امتحنت به خلقك. شو يعني عافني مما امتحنت به خلقك؟ يا أخي بمستوى من المستويات, بمعنى من المعاني, حتى الضال هو راسب في الامتحان وهو ممتحن في ضلاله.
بلا شك
لا يوجد أحد غير ممتحن في هذا الكون. المهتدون ممتحنون والضلال أيضا ممتحنون. هنا الحديث عن مستوى خاص من الامتحان. يعني يا ربي لا تمتحني بإبعادي عن الهداية. كيف الله يبعد إنسان عن الهداية؟ هل الله عز وجل يظلم والعياذ بالله؟
بالتأكيد لا.
الله ألا يريد الخير لجميع من خلق؟
يريد الخير.
الله يمتحن ويبتلي الذين يهيئون المقدمات السلبية السيئة بأن يبعدهم عن الهدى وقلنا الهداية إفاضية.
نعم إفاضة من الله سبحانه وتعالى.
فيا رب
لابد من مقدمات.
أنت هديتني ثبتني على الهداية. استعملني بطاعتك. كيف يثبتني على الهداية؟ بأن يستعملني بطاعته.
بطاعتي. نعم.
أنا أداة عندك يا ربي. أنا لست أداة لأحد إلا لله عز وجل. وولي الله لأنه عبد الله أنا مستعد أن أكون أداة بين يدي. لأني أداة بين يدي الله. ولين قلبي لوليك. بيت القصيد في استمراري في الهداية والثبات على الهداية هو أن يكون قلبي لين.
لين.
بأي شيء؟ بطاعة ولي الأمر.
ولي
لأنه نعم. خليفة الله الخاص والسبب المتصل بين الأرض
والسماء.
والسماء.
نعم.
إذا لان قلبي هانت بقية الأمور. فإن الجوارح انعكاس للقلب كما هو واضح.
نعم.
من هنا علي أن لا أكون والعياذ بالله أن لا تكون عندي ذرة كبر أو كبرياء في مقابل وفي وجه حجة الله عز وجل. لا يكفي أن أطيعه ظاهرا، لابد أن يكون القلب معه.
القلب حاضر. نعم.
وإلا فإن السوء سينخر القلب فيما لو اختلفت حركات الجوارح
فيما بين
عما عن يوجد في الجوارح.
نعم نعم.
على هذا الأساس وعافني، عافني العافية في مقابل ماذا؟
نحن
في مقابل المرض
إلى مفترق طريق.
نعم.
باعتبار أن هذه المعاني لا يمكن أن نمر عليها. الشيخ سويدان، يعني إحنا وصلنا إلى مسألة جدا مهمة. أنا في نظري على أنه قضية الثبات وقضية أنه أن يستعملني بطاعتي وأيضا أن يلين قلبي، كأنما هنا مسألة العافية. وعافني ممن تحنت به خلقك.
نعم.
وثبتني على طاعة ولي أمرك. يعني الإنسان أشعر أنه هنا يشعر بحيرة وتخوف من هذا الأمر. ليس التخوف على أنه يشك، ولكن يريد أن يصل للهدف، ولكن يريد أن يصل بأسرع وقت بأفضل. نعم. السبل والطرق السهلة.
الإنسان
جدا
عجول.
عجول طبعا عجول. نعم. ومن حقه، لأنه الهدف مغري صراحة عندما يصل إلى طاعة إمامه، إلى قلب إمامه صلوات الله وسلامه عليه. هل تحمل معاني أخرى غير هذا المعنى مسألة العافية بالذات؟ يعني
واضح جدا أن العافية عنوان محبب كما أشرت. في الدنيا عنوان محبب في مقابل الصق.
نعم.
البدن. فكيف إذا كانت العافية عافية في الدين؟ هي أساس الإنسان.
نعم نعم نعم.
لأن العافية في الجسد مهما كان ما يقابلها ظلاميا فظلاميته محدودة بحدود الزمان والمكان في هذه الدنيا. الإنسان آخر شيء يلتقي بربه ويذهب من هذه الدنيا، والحياة الحقيقية الأبدية هي المهمة.
نعم.
فالإنسان قد يتحمل في هذه الدنيا في سبيل الراحة الأبدية، قد يقتل نفسه في سبيل الله في سبيل الراحة الأبدية، قد يختار الذهاب من الدنيا. أما العافية في الدين هي الأساس. هنا الحقيقة هذا الإنسان الموالي يعلمه إمامه عليه السلام أنك بعد أن لان قلبك لولي أمرك أطلب من الله عز وجل أن لا تكون كغيرك.
نعم.
كغير شيعتنا. من هم الذين امتحنهم الله سبحانه وتعالى بالشك بالوسواس بالابتعاد عن اليقين بالمعرفة النورانية الحقيقية؟ الآن يجي تساؤل إذا ذهن كل إنسان، يقول شو ذنبهم؟ ما هو ذنبهم حتى صاروا كذلك؟ أنا أقول الله عز وجل زود بالعقل والمعرفة كل البشر، لكن أناسا عاشوا في بيئة غير صالحة وتعودوا على غير الصلاح، ربما أثر هذا حتى في حياتهم حتى صار طبيعة.
نعم.
ثانية.
نعم. نعم. نعم.
لكن هذا لا يعذرهم ما داموا أصحاب عقول وأصحاب علم وأصحاب معرفة، خصوصا في مصر عصرنا الحاضر الآن. يا أخي إذا بعض يتصور عذر لأبناء القرون الوسطى أو ما قبلها.
نعم.
الآن نحن نعيش في عصر التنوير، في عصر خرجت الكلمات من أكمامها وبزغ النور لجميع البشر. الآن الإنسان أينما جلس يفتح توجد فضائيات.
طبعا طبعا. يصل إلى المعلومة.
تنشر الهدى.
نعم نعم.
تصل المعلومة. صحيح أن الضلال زادت شبهاته، لكن الانحراف والضلال علائمه لائحة، والحق نوره واضح. من هنا أنا أطلب بعد أن طلبت تليين قلبي لولي الأمر عليه السلام أطلب العافية من السقم في أهم أمر في الروح في العقل في القلب مما امتحن الله به
خلقه
خلقه يعني غير شيعتنا غير شيعة أهل البيت عليه السلام. طب هؤلاء بأي شيء امتحنوا وما هي الأسباب؟
يعني هذا الفصل من إجي يعني سلي
وما هي الأسباب؟
نعم
هل الله أضلهم بلا أن يفعلوا شيء أم أنهم هم تقدموا خطوات في سبيل الضلال؟
نعم.
لا شك ولا ريب أن الرسول الباطن اللي هو العقل في كل إنسان والعلم والمعرفة اللي هي حجة على كل إنسان مزودون بها، إلا من ندر الذي يعيش بعيدا عن البشر جميعا خصوصا في مثل عصرنا الراهن قد يوجد له عذر، ولكن الغالبية الساحقة من البشر لا عذر لهم سوى التقليد، بل نتبع ما ألفينا عليه أباه. هذه مشكلة المشكلات وأكبر حجاب يقف في وجه الهداية،
وكأنه قانون يعني قانون
للأسف للأسف الشديد. والحال أنه في الآيات والروايات تنفير شديد
من هذه القضية
في كل المدارس الإسلامية من هذه القضية، قضية التقليد قضية التقليد الأعمى والتبعية لغير الله ولغير حجج الله على الخلق. هذه ما تسمى تبعية عمياء أساسا، هذه تبعية بصيرة. على هذا الأساس فأنا أطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعافيني مما ابتلى به غيري في قضية الشك والجهل والجهالة لمقدمات عاشها هذا الإنسان، أخلد إلى الأرض واتبع الهوى وغير مستعد للقيام. من هنا هذا الإنسان وإن كان يرى نفسه على هدى، للأسف الآن أصحاب المدارس الأخرى إسلامية أو غير إسلامية أديانية كل واحد قد يرى نفسه على هدى
يشعر بهذا الشعور،
لكنه مبتلى بأعظم الضلال
ويحاول أن يقدم أدلة وغيره،
مبتلى بهذا ولا يسعى نحو الحق والحقيقة. نحن لا نقول سلموا لما نقول بلا أن تبحثوا بلا أن تتفحصوا، لكن الذي ندعو الجميع إليه هو أن لا يقلدوا الآباء. الله عز وجل يسأل كل إنسان عن عمله عن عمره فيما أفناه، وعلى هذا الأساس أطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعافيني من كل مرض في الروح والقلب ابتلى وامتحن به الآخرين من الخلق، وعافني مما امتحنت به خلقك وثبتني على طاعة ولي أمرك. في بداية الفقرة اللهم ثبتني على دينك،
على دينك
هنا اختصر بعد وثبتني على طاعة ولي أمرك. ليش؟ لأن ولي الأمر هو ترجمان القرآن، هو عدل القرآن، هو يهديني إلى القرآن، هو يهديني إلى كل المنظومة الحق. أنا إذا خليت يدي بيده فقد مشيت في الطريق الصحيح، لأنه هو لا يدعو إلى نفسه، هو يدعو إلى دين الله،
دين الله. نعم. وأنا
ليس عنده شيء غير أنه ترجمان القرآن، غير أنه تبيان القرآن، غير أنه الهادي إلى نبوة النبي الأعظم وإلى ولاية أبائه الطاهرين وإلى جميع الأنبياء والمرسلين
صلوات الله وسلامه عليهم.
وثبتني على طاعة ولي أمرك الذي سترته عن خلقك.
نعم.
أنا ما أدعو إلى أي تثبيت، أدعو إلى تثبيت خاص. ما هو هذا التثبيت؟ تثبيت على طاعة إمام في عصر غيبته. الآن الإخوة والأخوات يسألون كيف نطيع الإمام في عصر غيبته؟ هو يأمرنا وينهانا في عصر غيبته؟
جيد.
ما أنتم تقولون بأن من دعا الرؤية فكذبوه؟
نعم كذبوه.
وبالأخص من دعا أنه باب الإمام. فكيف يعني أنا أثبت على طاعة الإمام وهو غائب؟ هذا سؤال مفصلي مركزي مهم. أعيد العبارة حتى الإخوة والأخوات يلتفتون إليها. وثبتني على طاعة ولي أمرك الذي سترته عن خلقك فبإذنك غاب عن بريتك وأمرك ينتظر. طيب كيف هو ينتظر وأنا أنتظره؟ أنا كمؤمن
أنا أنتظر
كإنسان موالي. هو ينتظر أن يأذن الله له بالخروج
وأنا
أنتظر خروجه بفارغ الصبر إن شاء الله. لكن ثبتني على طاعته في حال ستره، في حال غيبته. هذا كيف يكون؟ الجواب واضح في تقدير الإخوة والأخوات. الإمام سلام الله عليه ليس له أوامر ونواهي غير أوامر ونواهي أبائي الطاهرين.
صلوات الله وسلامه.
الدين واحد. الظروف الزمانية تغيرت لكن الدين واحد
بكل التوجيهات التي حملوها.
ما أمر به رسول الله وما نهى عنه رسول الله هو الذي يأمر وينهى به الأئمة، ومنهم الإمام صلاه الله عليه. حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة. إذا كان الأمر كذلك فالأئمة سلام الله عليهم كل أوامرهم هي أوامر رسول الله صلى الله عليه وآله، فهي أوامر الله.
نعم،
وكل نواهيهم هي كذلك.
من باب أولى
الإمام المهدي سلام الله عليه وهو في غيبته يأمرنا بما أمر به آباؤه،
نعم نعم،
وينهانا عما نهى عنه آباؤه، فنحن نطيعه بما أمرنا به ونهانا عنه، وهو الذي أرجعنا إلى الفقهاء في عصر الغيبة.
نعم نعم.
وأما الحوادث الواقعة في التوقيع الشريف،
نعم، توقيع الشريف،
فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. فأنا أطيع إمامي بطاعتي لمن كان من الفقهاء صائما لنفسه، حافظا لدينه، مطيعا أمر مولاه، مخالفا لهوى. كما في الحديث المنسوب إلى أبيه الإمام العسكري
صلوات الله وسلامه عليه.
فالإمام يقول هم حجتي عليكم وأنا حجة الله. يعني أنا أعطيتهم في زمن غيبتي هذه الحجية.
جيد.
مع أنهم غير معصومين.
نعم، من هنا أنا
دائما أعبرهم البدل الاضطراري الذي يهدي عموم المؤمنين إلى الطريق السليم
صلوات الله وسلامه عليه. شيخنا العزيز، يعني قد يكون في بعض الأحيان نسأل بعض الأسئلة اللي هي تعتبر بديهية، ولكن في جنباتها قد تكون هناك بعض المشاكل التي قد تؤشر من خلال يعني من خلال سر الدعاء ومن خلال قراءة جملة معينة، بل حتى الروايات الشريفة. هنا وعافني مما امتحنت به خلقك، يعني من خلال كلامكم يعني فصلت هناك، قلت بهذه العبارة، قلت أنه ليس شيعة وإنما باقي الخلق. هذه عملية الفصل من أين أتت؟ يعني لابد أنه هناك مستند لهذه المسألة، وإلا خلق واضح أنه كل
شيعة أهل البيت عليهم السلام مؤمنون بإمام زمانهم مبايعون له. المقصود من الشيعة يعني الإمامية الاثنى عشرية أعزهم الله تعالى. هؤلاء أطفالهم تسألهم من إمامكم الآن؟ إمام المهدي صلى
الله عليه وسلم.
كل بساطة نحتاج تعقيد الأمر. بناء على هذا الحديث كله في مقابل الاعتقاد بالإمام، تليين القلب للإمام، الطاعة للإمام. أي إنسان الآن إمامي تسأله يقول أنا مؤمن بالإمام، مستعد لكل ما يطلبه من الإمام. أنا لا أقولهم كلهم هكذا،
نعم، ولكن إطار العام
قد بعض أهل المعاصي للأسف حتى من المؤمن عندما يخرج الإمام يظهر لهم أن أنفسهم غشتهم،
نعم صحيح،
وأنهم غير قادرين على أن يعطوا من أنفسهم ما يطلبه الإمام صلى الله عليه. لكن الآن لسان حال كل إمامي يعتقد بالإمام سلام الله عليه في مقابل بقية الخلق، الفيصل ما هو؟ أنهم لا يعترفون بهذا الإمام،
يعني هنا
لا يدعون لهذا الإمام،
نعم،
لا يقبلون هذا الإمام صلوات الله وسلامه عليه،
نعم،
لا يقرون ولا يدعون بأنه حجة الله عليهم، لا يعرفونه في الحقيقة حتى يبايعوه في زمن غيبته،
نعم،
سوى ثلة قليلة ثبت أنهم أقروا وأذعنوا بهذا من بعض علماء المذاهب الإسلامية الأخرى.
يعني فرق عن الذين يؤمنون بالتأكيد. هنا
من هنا هو يقول في مقابل ولي قلبي لوليك وعافني مما امتحنت به
خلقك.
المقابلة هي التي جعلتني أحمل على هذا المعنى.
نعم.
وإلا بعض المؤمنين للأسف قد يبتلون بالمعاصي، قد يغربلون كما ورد في الروايات،
نعم، الغربلة،
وقد ينزلون تحت الغربال، قد لا يصمد ولا يثبت فوق الغربال. للأسف يوجد في الروايات كثير حديث عن الإيمان المستقر والإيمان المستودع، ونحن أمرنا بأن نتعوذ من العديلة عند الموت، هذا قبل خروج الإمام،
نعم، دعاء العديلة الشريف.
كيف إذا خرج الإمام سلام الله عليه؟ ربما كثير منا والعياذ بالله. لذلك نحن علينا أن لا نركن إلى أنفسنا وإلى تسويلات أنفسنا، علينا دائما أن نمتحن هذه النفس، قد الإنسان يتصور الأمر سهل، غدا الإمام سلام الله عليه إذا خرج والإمام يحكم في الناس بحكم آل داود، يعني يحكم على الواقع.
نعم على الواقع،
لا يحكم بالأيمان والبينات الظاهرية كما ورد في روايات عديدة.
نعم،
وهذا من مختصاته صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كان الأمر كذلك فقد الإمام غدا يأتي ويقول عباءتك هذه من مال شبهته، ولو أنت مو مقصر. نعم، اشتريتها. نعم، من السوق. نعم، لا تدري.
نعم،
عليك أن توصلها إلى فلان. لباسك من مال شبهة، عليك أن توصله إلى فلان.
القضية ليس
بسيطة. الإمام يحكم على القلوب، يحكم على الواقع. وإذا كان الأمر كذلك فالقضية سوف تكون صعبة،
صعبة جدا.
لا يمكن لأحد منا إخوتي وأخواتي أن يأخذ لنفسه الأمان الأمان إلا إذا عجن هذه النفس ولينها لطاعة الإمام واستعد أن يكون عجينة كالعجينة. كيف تكون العجينة؟ بين يد الخباز يقلبها.
نعم،
كيف
نعم،
يشاء
صحيح.
ويرتبها كيف يشاء ويطبخها أيضا كيف
نعم.
يشاء. كذلك علينا أن نروض أنفسنا بالتقوى والتسليم لإمام زماننا إلى هذا الحد وإلى هذا المستوى. كثير من الناس ربما تراجعوا عن الأمر.
نعم،
وفقط في غيبته سنة.
نعم، نعم،
حتى بعد خروجه.
بعد
من هنا أنا لا أريد أن أخيف أحدا، لكن هذا الخوف في الإطار الإيجابي مهم لنا جدا.
صحيح، صحيح، صحيح.
لكي يكون باعثا. نعم، لنا وشحنة. نعم، قوية نحو
دافعا قويا
العمل على الهداية. نعم، نعم، إن شاء الله،
إن شاء الله تعالى. إذن نحن قد نكمل الحديث، ولكن هناك بعض الأسئلة لكي أنه نبتعد.
نعم،
عن
جيد.
هذا الإطار الذي قد يغلف قضية أنه نحن نتتبع الحديث جملة جملة. نكتفي بهذا القدر من الحديث. أنا أذهب إلى مسألة أخرى لفتت انتباهي باعتبار أنه قبل البرنامج دائما أراجع بعض الأمور المهمة. قضية الشاهد شيخنا العزيز، يعني لفتت انتباهي أنه الكثير من الآيات 4 إلى 5 وحتى 6
نعم،
تتحدث عن الشاهد، مثل أنا دونتاي فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يعني الظاهر من هذه الآية الشريفة على أنه هناك، على ما أعتقد أنه هناك احتجاجا إلهيا بشهيد يظهر في كل أمة.
نعم،
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما الأنبياء، في أمة عيسى هناك عيسى وفي أمة موسى وكذلك. نحن باعتبارنا أننا نتحدث حول قضية الإمام الحجة، وقد طرقتم في الحلقة السابقة من هذا البرنامج حول قضية البيعة وقضية أنه الموت الجاهلية. ألا يمكن أن عندما يقرأ الإنسان هذه الآيات ألا يمكن أن يستشعر في داخله أنه من هو الإمام، من هو الشهيد؟ نترك الإمام، من هو الشهيد في هذه الأمة؟ كيف نوضح الأمر؟ يعني
الحقيقة فكرة الشهيد طبعا لا يمكن الآن دخول إلى تفاصيلها.
نعم، نعم،
الشهيد أساسه القرآن.
نحن نبقى نطوف.
البعض يقول بأن الشهيد هو الملائكة، الآيات تجيب بصراحة وجئنا بك على هؤلاء،
بك على هؤلاء. نعم،
جيد. هؤلاء هل هم الموجودون في زمن النبي صلى الله عليه وآله أم الأمة من سيرعف بهم الزمان حتى بعد ارتحال رسول الله من دار الدنيا؟
نعم،
الله قطعا جعل رسول الله صلى الله عليه وآله شهيدا على أمته، وهذا لا يفرق فيه بين حياته وموته.
نعم،
لكن السؤال المهم والمفصل اللي أنتوا أظن يجول في خاطركم،
نعم، نعم،
هل لابد من وجود شهيد في كل عصر؟
في كل عصر
يكون حيا.
نعم، نعم،
بجسده حيا، ليس فقط بروحه، لأن رسول الله حي بروحه، كل الأنبياء أحياء بأرواحهم وكل الأئمة أحياء بأرواحهم، حي فعلي وهو الشاهد على الأمة. الجواب نعم. الأدلة في محله من الآيات والروايات أن كل أمة حية تحتاج إلى شهيد حي،
إلى شهيد حي.
غير الملائكة. الملائكة ليست شهداء على الأمة.
نعم،
شهداء كل شخص عنده الملكان الشهيدان على شخصه.
نعم،
الشهادة على الأمة مجتمعة هي من حجة الله على الخلق. أنا ألخص المطلب العقلي.
نعم،
الآن.
نعم،
بدون أدلة.
نعم، بالتأكيد قلنا نحن
الحجة على الخلق هو الشاهد على الخلق. كيف يشهد على الخلق؟ هذا يحتاج إلى تفصيل. من حالات الشهادة على الخلق أنه تعرض عليه الأعمال، وهذا تواترت الروايات. طوائف، قلت لنا الروايات في حلقة سابقة.
نعم،
طائفة تقول بأن نحيط علما بكل فعالكم، فإن الدنيا في يد المعصوم كالجوزة يقلبها كيف يشاء. كيف يشاء. هذه إشارة إلى قدرة ربانية. الآن كيف المعصوم يكون عنده القدرة مع أنه لحم وجسد مثلنا؟
نعم.
بقوة خارقة الله أعطاه إياها، لو لم يكن إلا روح القدس، وأيدناه بروح القدس الذي هو خلق أعظم من جبرائيل، كان مع رسول الله وهو مع المعصوم، لا ينام لا يسهو لا يلهو، يعلمه يسدده، فهو حالة الحضور التامة مع المعصوم، الله عز وجل أفاضه على
روح القدس. نعم.
جيد، لو لم يكن إلا هذا وعرض الأعمال في كل ساعة أو في كل صباح ومساء أو في كل اثنين وخميس، طواف متعددة من الروايات،
روايات شريفة،
وجردات الحساب، تنزل الملائكة والروح بمقادير الخلق وبأقوات الخلق من عام إلى عام في ليلة القدر التي هي مستمرة كما نعتقد، وهي تتنزل على المعصوم كما يقول الإمام الصادق عليه السلام: يا معشر الشيعة خاصموا بصورة إنا أنزلناه في ليلة القدر تفلجوا، يعني تفلجوا خصمكم، تنتصرون عليه وتظهرون عليه. ليش؟ لأنه تتنزل الملائكة، تدل على الاستمرار، وهي بإجماع المسلمين كانت تتنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله. فعلى من تتنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله؟
علامة استفهام كبيرة،
لابد من أحد تتنزل عليه. هي ما تتنزل حتى تبقى بين الأرض والسماء في الهواء،
لابد أن تتنزل.
جيد. لأنها تتنزل بكل أمر من عند الله سبحانه وتعالى. على هذا الأساس، هذه بعض معالم معرفة الشهيد والشهادة. ومن هنا فالشاهد على الخلق هو حجة الله على الخلق الفعلي، وحيث إن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه هو الحجة الفعلية على الخلق، وهو خاتم الأوصياء بعد أن ختمت النبوة بنبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، فلا شك ولا ريب في أنه خاتم الشهداء. وإذا كان كذلك، وإذا كان الأمر كذلك، فينفتح باب لنا نحن شيعة أهل البيت عليهم السلام، ما مفتوح لغيرنا.
نعم.
باب عظيم تربوي كبير جدا، أن الله شهيد، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، وأن عين الله الناظرة هي إمام زماننا. هذا باب تربوي إخوتي وأخواتي، كل واحد منا إذا أراد أن يفعل فعلا لا سمح الله لا يرضي الله ولا يرضي حجة الله، فليعرف ولو انزوى عن كل البشر أن هناك شخصا في هذا الكون يعلم بهذه الفعال، ومن منا يريد أن يغضب إمامه صلوات الله
بالتأكيد لا يوجد أي أحد
عليه.
نطلب الرضا إن شاء الله تعالى. شكرا شيخنا العزيز، أشكرك كثيرا على هذا الكلام الجميل، والذي يعني حمنا وطفنا حول الدعاء الشريف لنا. إن شاء الله حلقة أخرى نستكمل بها، وحلقات إن شاء الله نستكمل بها، وهناك الكثير من الإشارات لابد من إثارتها. شكرا جزيلا لكم شيخنا العزيز، وأيضا أحبتي المشاهدين أتقدم إليكم بالشكر الجزيل والوافر على هذه يعني هذا الصبر معنا، وإن شاء الله نحن معكم لكي نقدم لكم ما جالت به كتبنا وما نطق به المعصوم صلوات الله وسلامه عليه ضمن هذا الدعاء والأدعية الأخرى، واستظهار الكثير من المسائل المهمة. تقبلوا تحياتي، هذا أنا مقداد خفاجي، يحييكم دائما وأقول لكم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.